طابت أوقاتكم مستمعي الأعزاء من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار الموجزة. أكد الرئيس الأمريكي جورج بوش أن أسلحة تحضرها قوى قرارات الأمم المتحدة أثر عليها في العراق، وأوضح أن إعادة النظام إلى بغداد سيستغرق وقتا. وقال بوش في حديث لصحفيين أوروبيين وعرب في البيت الأبيض: اكتشفنا مواقع لإنتاج أسلحة تحضرها الأمم المتحدة. وتحدث الرئيس الأمريكي عن مختبرات بيولوجية كان وزير الخارجية كولن باول قد تحدث عنها في مجلس الأمن الدولي. وكانت القوات الأمريكية أعلنت أنها عثرت على مختبرين في شاحنتين في العراق استخدم في إنتاج أسلحة كيميائية وبيولوجية. ومن جهة أخرى أكد بوش أن إعادة النظام إلى بغداد سيستغرق وقتا، مشددا على أن الوضع في بقية مناطق العراق يتحسن بالمقارنة مع ما كان عليه قبل سقوط النظام العراقي. حث رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أوروبا والولايات المتحدة على رأب الصدع الذي خلفته الحرب في العراق، مشددا على أن العالم يدخل مرحلة حاسمة. وحذر بلير في خطاب ألقاه في القصر الملكي في وارسو في ختام زيارة استمرت ساعات قليلة إلى بولندا، قائلا إن هذه هي لحظة المصالحة أو الانفصال بين الطرفين. وقال بلير في حديث موجه للأوروبيين الذين انتقدوا الحرب على العراق إن مسائل مثل الإرهاب وانتشار الأسلحة هي تهديدات أمنية حديثة، إنها تهدد أوروبا بقدر ما تهدد الولايات المتحدة. أكدت قوات التحالف الأمريكي والبريطانية اليوم أن مجموعات متطرفة أجنبية تمكنت مؤخرا من دخول العراق للقيام بأعمال تدميرية من أجل زعزعة أمن واستقرار هذا البلد. وقالت إذاعة قوات التحالف في نداء وجهته إلى أبناء الشعب العراقي أن متطرفين تحت قيادة خارجية دخلوا العراق بنية سيئة، مؤكدة أن من مصلحة الشعب العراقي مساعدة قوات التحالف في التعرف على هؤلاء المتطرفين ومعرفة أماكن تواجدهم والمساعدة في القضاء عليهم. قال الممثل الخاص للأمم المتحدة المعين حديثا إلى العراق سيرجيو ديميلو أنه يتفهم عدم صبر بعض الدول المانحة للجوء التي تنوي إرسال طالبي اللجوء السياسي من العراقيين إلى بلدهم. وأكد ديميلو على ضرورة الانتظار حتى يستقر الوضع في العراق، وقال: لنا خبرة سابقة في كوسوفو بشأن ذلك. ويذكر أن ديميلو سيغادر جنيف يوم الأحد المقبل متوجها إلى قبرص في طريقه إلى بغداد ليبدأ مهام عمله كممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق لفترة تستمر 4 أشهر. مستمعي الأعزاء، من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار الموجزة.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة.
أصدقاء المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في عدد جديد من مجلتنا الأسبوعية التي نتصفح من خلالها نشاطات ثقافية وفنية منوعة، فضلا عن حوارات قصيرة ورسائل صوتية من بعض من مراسلينا. عودة الزمن الهارب، نص للشاعر العراقي جواد جميل. هدهدي قلبي كي أغفو على أجمل لحني، وابعث الروح بأشعاري وفني، وافرشي صدرك للمتعب للوجه التريبي فلقد أضناه تطواف التمني باحثا في الليل عن طيف حبيب يعزف العمر مواويل غرام ويغني. آه يا نخلة داري يا هوى كفنه الموت بفولاذ وقاري يا بقايا صوت أمي حين تبكي ألم الأرض البواري يا صدى حارتنا ضجت بأصوات الصغار هدهدي قلبي كي أنسح همي وأعيد الدفء في لون الدماء الحجرية وأعيد الزمن الهارب مخضوبا بناري والسويعات صبايا غجرية تضع الأنجم في مفرقها إكليل غاري هدهدي قبلي لينسى الليل فجره لأرى الواحات في عينيك خضرة وأرى الغيم وما يهطل قطرة وأرى في شفتيك العشق ثورة هدهدي قلبي ورشيه مسرة فأنا لم أدر ما عمري ولا أعرف سره. وأنا أسمع خطو العابرين طار في الأمل وأراني أسأل هل رأيتم شاطئ الحب وأمواج الحنين هل رأيتم شفتيها كيف تنساب عليها القبل وأراني أسأل هل رأيتم موتة الصخر وأغوار الأنين هل رأيتم شفة يطفو عليها الفشل هل رأيتم شفتي بل جثة الطفل الدفين. آه يا منية روحي آه يا أندى يد تمسح في الليل جروحي ليتني أعبر عينيك كغيمة ليتني أبني على خديك عند الفجر خيمة أجمع البارود فيها والحناجر وأخبي عندها مليون ثائر وشعارات وأحزانا وبسمة ودفاتر يكتب الثوار فيها لحظات الحب والموت وأقمارا وهالات ونجمة لغد يغفو به الطفل على أجمل نغمة وعلى كل المعابر ترفع الثورة من محنتنا تمثال ثائر. سيدتي سادتي من مدينة السليمانية حوار مع شاعرة كردية شاركت بالعديد من المهرجانات والأمسيات وباتت تشق طريقها نحو التألق في عالم الإبداع والتفصيلات مع مصطفى صالح كريم مراسلنا في السليمانية.
كجال أحمد شاعرة شابة متألقة برزت بعد انتفاضة آذار عام 1991 شاركت بحماس في جميع المهرجانات الشعرية والأمسيات الأدبية التي أقيمت في السليمانية وحلبجة وكفري وكلال ودربندخان وشمشمال وأربيل وبعد تحرير العراق شاركت بالفعاليات الأدبية والأمسيات الشعرية التي أقيمت في كركوك وخانقين وهي عضوة في الهيئة الإدارية لاتحاد الأدباء الكرد فرع السليمانية وعضوة هيئة تحرير صحيفة كردستان يونيه ومن مجاميعها المطبوعة مضيق برمودا أقاويل القول فنجان قهوة معه ولها كتاب عبارة عن دراسة عن أحوال المرأة بعنوان كتاب المرأة وتقول كجال في إحدى قصائدها السحاب لا يحب السماء لأنه يقدر أن يمطر إلى الأرض المطر لا يحب العرس لأنه لا يستطيع أن يسير بخارا، يمضي يطير. الشمس لا تحب الإنسان، اضطر أن تتركه كل ليلة. القمر لا يحب الإنسان حيث يقبل أن يغيب عنه كل يوم. والله لا يحب الإنسان لأنه تمكن أن يطرده من الجنة. وأنت كذلك لا تحبني لأنك تستطيع أن تعيش بدوني، ترحل وتنسى وتكمل المأساة. لأن الإنسان لا يحب الإنسان، وإلا كيف يكون بمقدوره أن يموت، أن يقتل، أن ينام أو يغضب. وتقول أيضا: قال لي يا شهرزاد أوقفي لعبة الحكاية، لا قدرة لي إلا أن أقتلك. والآن لنحاور كجال أحمد ونسأله: كجال، ماذا يعني الشعر بالنسبة إليك؟
في البداية أشكركم على إتاحة هذا الفرصة. أما بخصوص السؤال، الشعر هو السلوية الوحيد في هذا الوطن المملوء بالمقابر الجماعية، والشعر لم يدعني أموت حسرة على أطفال حلتشة الذين استشهدوا أو شوهت ملامحهم بالغاز الكيميائي. والشعر هو من أنقذني من عملية اغتيال محقق على يد الانتظار، انتظار 182 ألف إنسان كردي اختفوا في عمليات الانتظار.
كجال، إلى أي مدى يؤثر العمل الصحفي الذي تزاولينه على إبداعاتك الشعرية؟
على عكس ما يقال عن إعاقة الصحافة للعمل الأدبي، ساعدتني تجربتي الصحفية كثيرا في الماضي قدما في الساحة الأدبية. فقصة حبي لعالم الصحافة بدأت مع بداية نشوء الصحافة الحرة في منطقة كردستان بعد الانتفاضة الكردية المجيدة، ووجدت نفسي على صفحات جريدة كردستانينا، وهي أول جريدة كردية سياسية يومية صدرت بعد تحرير كردستان سنة 1991. بقيت في العمل الصحفي لحد الآن، وأعتقد بأنه سيدوم أكثر مما كنت أتصور، وذلك لأن اهتمامي بمسألة المرأة وجد فضاء جميلا له في المجال الصحفي كما هو في المجال الشعري طبعا. فمثلا عندي زاوية أسبوعية في جريدتنا بخصوص المرأة وتحت عنوان مدايات المرأة، ونشرت العديد من النتاجات الصحفية في هذا المضمار.
كجال، ماذا اخترتي لمستمعينا الأعزاء من شعرك الجميل؟
شكرا لك. واخترت قصيدة عاشقة بعنوان عاشقة أنا كالحسرم. عاشقة أنا كالحسرم، كم عاشقة أنا، كأني شعر فتاة مندى يقطر ماء لا يجف أبدا. كم عاشقة أنا، كمنقار أحمر لطائر في فم صغيره، أو كغيض يتطاير من عيني السوداوين حين أغار بجنون. عاشقة أنا كحصر من يملأ فمك رضاوة ويندي رموشك بالدمع. عاشقة أنا كالعشق باته حين يضرم النار في الروح ويصليها بالعذاب والألم. عاشقة أنا كالعشق ذاته حين يجن ويهيم على وجهه. أثمة أجمل من ذلك؟ أأحلى منك؟ أأرق منك؟ أأقسى منك؟ أيها العشق يا أحلى مصيبة، كم عاشقة أنا، كم هائمة.
كجال أحمد سعيد، شكرا على هذا اللقاء. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
أعزائي المستمعين، في مدينة الموصل أجرى مراسلنا أحمد سعيد حوارا قصيرا مع صحفي موصلي عرض فيه لتاريخ الصحافة في المدينة والآثار التي خلفتها الحرب الأخيرة على الحياة الإعلامية فيها.
من القنوات التي تأثرت بالحرب التي دارت مؤخرا في العراق وأصيبت بالشلل والتوقف القنوات الصحفية والإعلامية في الموصل، إذ توقفت صحيفة الحباء اليومية الصحيفة الموصلية الأولى عن الصدور، والتي من المؤمل أن تعود إلى القراء خلال الأيام القادمة، في حين لا يتجاوز البث التلفزيوني لتلفزيون الموصل سوى نصف ساعة في اليوم، فيما يجري بيع الصحف في أماكن نقل المسافرين وعلى الأرصفة بعد أن كانت تباع في المكتبات. والحزب الشيوعي العراقي هو الجهة الوحيدة التي توزع صحيفتها إلى الآن طريق الشعب مجانا على المواطنين. وعلمت إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة أن باقة من الصحف في طريقها إلى القراء خلال الأيام المقبلة، بينها صحف كردية. عن ماضي الصحافة الموصلية وتقاليدها قال الصحفي المحامي عمار الدرزي قائلا:
نعم، بالنسبة للصحف التي صدرت في محافظة نينوى والتي المعروفة بالموصل سابقا، تعتبر مدينة الموصل الرائدة وأقدم المدن وأكثرها غزارة في إنشاء الصحف وصدورها، فقد صدر العدد الأول من جريدة الموصل عام 1885، وهذه أول جريدة تصدر في المدينة، وقد توالت بعد ذلك صدور العديد من الصحف. فبالنسبة بعد صدور الدستور صدرت جريدة نينوى، وصدر العدد الأول منها عام 1909، وبعدها باشرت الصحافة الموصلية واستمرت بعد الحرب العالمية الأولى، صدرت جريدة يسموها حقي طغرو، أي دعوة الحق، وذلك سنة 1915. وبعد الاحتلال البريطاني أعاد الإنجليز إصدار جريدة الموصل كي يتخذوا منها وسائل دعائية لحكمهم، ومن ثم توالت الصحافة والصحف باستمرارية، وذلك بعد سنة 1921 صدرت العديد من الصحف كذلك، فأنشأ حزب الاستقلال الذي أصدر جريدة العهد لتكون لسان حاله عام 1925، وفي العشرينيات صدرت جريدتا الصدى الجمهور وفتى العراق ومجلة باسم النجم، وكذلك في الثلاثينيات صدرت في الموصل أكثر من 16 جريدة، ومنها جريدة الإخلاص وجريدة الجميل وجريدة صدى الجميل وجريدة البلاغ وجريدة الحق وغيرها. ثم توالى صدور الجرائد والمجلات في الفترات اللاحقة، فخلال الأربعينيات صدرت بعض الصحف، منها جريدة نصير الحق وجريدة النضال وجريدة الهلال وجريدة الأديب وغيرها، صحف كثيرة جدا طبعا تعبر عن النهضة الثقافية في هذه المدينة. وفي الصحافة الموصلية خلال الخمسينيات نهضة صحفية واسعة كانت، حيث صدر في الموصل وحدها أكثر من 26 جريدة، منها جريدة الروافد، النضال، الفجر، الراية، صدى الروافد وغيرها. ومن ثم توالى صدور الصحف، فبعد قيام ثورة 1963 التي تسمى بثورة 14 رمضان صدرت جريدتين، الأولى أسبوعية باسم نداء الجماهير، والأخرى يعني كانت تصدر باسم الرقيب. أما أبرز الصحف فكانت جريدة فتى العراق، جريدة الفكر العربي وإلى غيرها. أما بعد ثورة 17-30 تموز اللي صدرت عام 1968، هذه صدرت جريدة الرسالة، وبعدها صدرت جريدة الحدباء التي نتكلم من مكانها الآن من موقعها، وذلك عام 1979 ولحد الآن. وشكرا.
وعن حاضر هذه الصحافة والآفاق التي تنتظرها في الموصل أيضا يقول الصحفي طلال العاملي:
تتمتع مدينة الموصل بخلفية ثقافية كبيرة، وهذه الخلفية تؤهلها أن تصدر أعداد كبيرة من الصحف، حيث الآن يعيش الوسط الصحفي حالة فورة في إصدار أعداد كبيرة من الصحف، وحاليا وحسب علمي وصل العدد لأكثر من 28 صحيفة والرقم قابل للزيادة، والأمل يحدو الأسرة الصحفية أن تشهد الاستقرار لمواصلة عملها كما تعودت، ومن ثم خلق أجواء الإبداع في ظل الديمقراطية. وإذا عدنا لمدينة الموصل فكانت في السابق تصدر جريدتين هما الحدباء التي تحولت حديثا إلى الحدباء اليوم، ونينوى التي توقفت عن الصدور فيما صدرت صحف مثل الوئام وغيرها التي ولكن ما يغلف الصحف التي تصدر الآن أو التي لها نية للصدور هي أنها صحف مستقلة، وهذه تعزز الديمقراطية الحقة التي يبحث عنها المواطن العراقي، إضافة للصحفي العراقي لإخراج الخزين الهائل من القدرات التي يعبر عنها عبر الصحف التي تكون لسان حال المواطن. وعليه فإن مدينة الموصل يؤمل لها أن تشهد انطلاقة صحفية كبيرة، ولكن نأمل أن تعود نقابة الصحفيين لممارسة عملها لكي تنظم هذه العملية والسيطرة في توزيع الامتيازات على الصحف إن شاء الله.
وأية صحافة يريدها الصحفيون الموصليون اليوم وفي الغد؟ يقول الصحفي علي محمود حسن.
الصحفي الموصلي من أجل أن تكون هناك صحافة غد متميزة، على الصحفي الموصلي أن يكون ملما بحيثيات الصحافة الحقيقية في كتابة الخبر والتقرير والتحقيق، كذلك في نفس الوقت عليه أن يجيد استخدام الحاسوب والاتصال مع شبكة المعلومات الانترنت وإجادته لاستخدام البريد الإلكتروني التي تمكنه هذه الحيثيات من التواصل مع العالم الخارجي. يعني هناك صحفيين يجب أن يكون أن ينمون بهذه الحيثيات من أجل التواصل مع الصحف العربية والعالمية. كذلك في نفس الوقت على الصحافة الموصلية والصحافة العراقية كتكون صحافة متميزة في الغد، يجب أن يكون هناك إخراج صحفي للصحيفة بالطريقة الصحيحة السليمة، مبتعدا عن الكلاسيكية في تصميم الصحف والابتعاد عن الثوابت التقليدية، ويجب أن يكون هناك كسر للتصاميم الصحفية.
وأخيرا للصحفيين في الموصل معاناتهم وتطلعاتهم. الصحفي على عضوهات من تلفزيون العراق سابقا.
نعم، لقد عانت وسائل الإعلام ومنها الصحافة العراقية بصورة عامة والموصلية بصورة خاصة من يعني فرص مواكبة الإعلام العربي والعالمي من خلال فقدان أبسط المستلزمات الإعلامية التي تسهل عملية المواكبة هذه، كما أن غياب مبدأ التشجيع المادي والمعنوي، ويعني عدم إيجاد مبدأ تكافؤ الفرص كان حائلا أمام عدد كبير وهائل من الصحفيين المبدعين والكتاب في مدينة الموصل، الأمر الذي أدى إلى لجوء هؤلاء المبدعين للكتابة في الصحف العربية، وهم كثر لا أستطيع أن أوجز أسمائهم في هذه الدقائق، ولكن ما أريد أن أقوله أننا يجب أن نعمل في الوقت الحاضر والمستقبل على توفير كافة مستلزمات نجاح المهمة الإعلامية ومنها المواكبة الإعلامية. يعني يجب أن يكون الصحفي متصل بالعالم ككل وفي أي بقعة من بقاع العالم.
أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
سيدتي سادتي، هذا ما يسمح به الوقت لنا، وأملنا كبير في أن نلتقي معكم مرة أخرى في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل. هذه تحية من معد ومقدم المجلة محمد علي كاظم والمخرج وليد خوري. كنتم مع المجلة الثقافية.
مستمعينا الكرام، أول عدد من مجلة سياسية وأدبية تم توزيعه في مدينة البصرة اليوم، ومراسلنا حيدر الزبيدي التقى مع رئيس تحريرها وحاوره حول أسباب صدور هذه المجلة.
وزع اليوم في مدينة البصرة العدد الأول من مجلة البشائر، مجلة سياسية اجتماعية أدبية ولسان حال الاتحاد الشعبي في البصرة، تدعو في كل صفحاتها لاستتباب الأمن ونقد الظواهر السلبية والحث على الانضباط الشعبي، مواضيع ثقافية ورياضية وقصائد شعرية سألنا رئيس تحريرها في مكتبها في البصرة عن الظروف والأسباب التي دعتهم لإصدار مثل هذه المجلة.
هذا الاتحاد الشعبي نصف شعري، ونتمنى من الإعلاميين ومن الكوادر المثقفة ومن الجمعيات الخيرية أن تدعم جهد الإعلامي هذا، وتوفر لنا وسائل الطباعة، لأن حقيقة احنا جايين طباعة مجلة بوسائل طباعة بدائية جدا، وهاي أمنية كل عراقي وأمنية كل صوت إعلامي حر ونظيف، وأمنيتنا على كل احنا كفانا تهميش العالم همشنا إعلاميا هواي، فالمفروض اليوم يعطوني أنا وقفة نبيلة، وقفة مشرفة، وقفة مساعدة طيبة لأبناء الشعب العراقي.
حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
أعزائي المستمعين، إذاعة العراق الحر في براغ مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر في براغ واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعددياتها.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
Yeah.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم في دور الفكر والنشر. برنامج أسبوعي يعرض لدراسات ونشاطات فكرية ذات صلة بالعراق تقوم بها دور الفكر والنشر في العالم. في دور الفكر والنشر، إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
أصدر معهد هوفر الأمريكي أخيرا تحليلا بعنوان الحرب في العراق المرحلة الأصعب منها. زميلة المعهد والعضو الباحث في مركز التنمية الدولية بجامعة هارفارد ليسا كوك تقول فيها إن التخطيط العسكري للحرب الأمريكية الثانية في الخليج تميز بسعته وشموله، ولكن التخطيط لإعادة تعمير العراق في فترة ما بعد الحرب لم يخصص له على ما يبدو ذلك القدر من التخطيط، باستثناء تقديم المساعدات الإنسانية والسعي إلى استمرار تدفق النفط. وتشدد الباحثة على أن عراق ما بعد الحرب بلد يعاني من احتياجات ملحة، ولا بد من تلبية هذه الاحتياجات بسرعة. ونقدم لكم فيما يلي مستمعينا الكرام أهم ما عرضته الباحثة من اعتبارات في تحليلها، وذلك ضمن حلقة هذا الأسبوع من برنامج العراق في دور الفكر والنشر. يعتبر التحليل أن التحديات الآنية والفورية التي تواجه الساعين إلى إعادة بناء العراق تتمثل في توزيع المساعدات الإنسانية بأسرع ما يمكن، وفي مباشرة إعادة تعمير وإعادة تأهيل البلاد، وفي المباشرة في عملية المصالحة التي لا بد لها من مواجهة تركة صدام حسين وتجاوزها. ويشدد التحليل على مدى حجم مهمة إعادة بناء العراق في ضوء الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب والتآكل الكبير في مستوى معيشة الشعب العراقي طوال العقدين الماضيين، تلك الأضرار الناتجة عن سوء إدارة صدام حسين لاقتصاد العراق وعن عقوبات الأمم المتحدة القاسية خلال العقد المنصرم.
وتعتبر كوك إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء العراق أمرا بالغ الأهمية، إذ من المحتمل أن تظهر مشاكل طارئة جديدة إضافة إلى تلك التي ظهرت فعلا، مثل شحة المياه النقية والكهرباء والعناية الصحية. كما ستتعرض المواد المتوفرة إلى ضغوط إضافية نتيجة احتمال عودة اللاجئين والنازحين في أعقاب إطاحة النظام السابق وانتهاء الحرب. وفي ضوء حالة الفوضى الاقتصادية السائدة في العراق، يعتبر التحليل أن الإسراع في توزيع الغذاء والمستلزمات الإنسانية وفي استعادة سيادة القانون من شأنها وضع حد لمزيد من التدهور الاقتصادي وللتوترات الاجتماعية الناجمة عنها. كما يذكر التحليل بأن توزيع الاحتياجات الإنسانية إبان عهد صدام حسين كان مرتبطا باعتبارات حزبية وعرقية ودينية، أما توزيع هذه الاحتياجات بعد رحيل صدام فلا بد له من أن يتم بصورة عادلة، مع الانتباه إلى أن طبيعة المساعدات الغذائية عليها أن تأخذ في الاعتبار عدم منافستها الإنتاج الزراعي العراقي القائم.
وتشدد الباحثة على أهمية تكليف برامج الأمم المتحدة للتنمية بمهمة تنسيق وتوزيع المساعدات الإنسانية، إذ ستساهم الخبرة الواسعة لدى هذا البرنامج في تنفيذ هذه الجهود بكفاءة عالية وبأقل مقدار ممكن من التبذير. ويمضي التحليل إلى أن الهدف الفوري في مجال التخطيط الاقتصادي لا بد وأن يتمثل في إعادة الاقتصاد العراقي إلى نمط نموه السابق للحرب. ويشير في هذا الصدد إلى أن مستوى المعيشة العراقي انخفض إلى 10% مما كان عليه في 1979، ما يحتم التزام الواقعية والحقائق التاريخية في تحديد التوقعات. ويوضح التحليل بأن التخطيط المركزي ونظام المحاباة الذي عمل بموجبهما حزب البعث أسفر عن حدوث تشويه واسع في الاقتصاد، فالعشائر الموالية لصدام وللحزب كانت تنعم بمكافآت مالية وسلع كمالية نادرة وبتعيينات سياسية مرغوب فيها. أما العشائر الأقل ولاء لصدام فكانت تحرم من مثل هذه الأموال والتعيينات. وكل هذا يحتم بحسب التحليل إجراء إصلاحات كبيرة في اتجاه اقتصاد السوق. ومن أجل الاطلاع على رأي عراقي حول هذا الموضوع اتصلنا بالخبير الاقتصادي المقيم في فرنسا رائد فهمي، وسألناه عن مدى صعوبة استعادة الاقتصاد العراقي عافيته، فأجابنا قائلا:
هو طبعا يعني وحسن ناخذ الأمور في سياقاتها، يعني هو صحيح يعني إذا أخذنا كمؤشر الناتج القومي الإجمالي والناتج الحصة الفرد من الناتج القومي الإجمالي نصل إلى مؤشرات من هذا القبيل، معنى هناك انخفاض حاد جدا في حصة الفرد من الناتج القومي الإجمالي، وهذه لأسبابها، يعني لأسباب تتعلق في تردي واقع الاقتصادي عموما، وهناك أسباب ولكن لها طابع مرتبط بالأوضاع الشاذة، بمعنى أن كثير من هذا الناتج اللي هو لا يزال للأسف يشكل النفط جزء كبير منه ارتبط بالحربين، بالحروب المتتالية وما ترتب عليها، أما من ضرب المنشآت النفطية أو في حالة عدم ضربها في تعطل عمليات التصدير، ومن تعطل عمليات التصدير أدى أن ينخفض الوارد النفطي، وبالتالي ينخفض طبعا كل المؤشرات المرتبطة لي. فإذا أكو جانب متعلق لبعد مقتصادي بقدر ما يتعلق ببعد سياسي وبواقع العلاقات بين العراق والمجتمع الدولي وقدرته على استعادة علاقاته الطبيعية، هذا الجانب ممكن أن يتحسن بسرعة، يعني هذا المؤشر بمعنى أن رفع الحصار، رفعت العقوبات الاقتصادية بغض النظر الآن عن كل السجال الدائر حول الموضوع، رفعها وشروط رفعها وظروف رفعها، ولكن رفعت العقوبات الاقتصادية، وبالتالي هذا عنصر سيكون يترك له آثار إيجابية. اثنين، القيد الآن حيصبح على التصدير النفطي العراقي هو القيد المتعلق بإعادة تأهيل منشآت النفطية وبقدرتنا على أن تستعد طاقاتها الكلية، بمعنى قيد تقني ومالي. في السابق عندنا ثلاث قيود، عندنا القيد التقني والمالي، وعندنا القيد السياسي، وقيد العلاقة العقوبات التي تفرض على العراق. فإن هذا الجانب أريد أقول أنه ممكن أن يفسح المجال لتحسن أسرع مما متوقع، ولكن تبقى القيود الأخرى. القيود الأخرى الآن أضيف لها مع الأسف قيد آخر اللي هو ما كان الكثير يتوقعه، هو قيد استعادة الأوضاع الطبيعية، بمعنى تأمين الأمن والسلام والاطمئنان وقدرة الناس على أن يخوضون حياة طبيعية. فطالما عنصر الأمن غير متوفر من الصعب أن تستعيد الحركة الاقتصادية مسارها الطبيعي. ولكن أريد أقول بحصيلة هذا الكلام أنه إذا الآن خلصنا من جزء من القيد السياسي وأمامنا بعد آخر سياسي وهو عودة الأمن والاستقرار، يعني القضية مو قليلة، يعني قضية أيضا ما مرتبطة فقط بجانب تأمين الأجهزة واستعادتها، ونقصد بالأساس الأجهزة الشرطة وأجهزة الإدارة وما إلى ذلك، وإنما أيضا ترتبط بوضع سياسي، يعني توفير الآن يجري الحديث عن إعادة بناء وإعادة بناء المؤسسات البلد كلها والدولة والمؤسسات السياسية رئاسة عملية لإعادة البناء الاقتصادي. فإذا هذا بعد التوقيت ماله يرتبط بمدى الجدية في تأمين الشروط اللازمة لانبثاق جهاز الدولة وأطر مؤسسية ذات شرعية وذات مقبولية وتستعيد تستعيد ثقة الناس بها وتستطيع فورا بأن تعمل إعادة إدارة الأمور بالشكل المناسب. إذا هذا بعد سياسي. البعد الاقتصادي الآخر قسم منه بدأ يذلل، يعني قسم أنا أعتقد أن عقود بدأت تتوقع وهناك بدأت بعض المجالات بدأت إعادة البناء بها وإعادة إصلاحها، ولكن وتيرتها حتعتمد على البعد السياسي الأول. فأقول إذا أختصر كل الكلام كله وأريد أسير يعني حصيلة إجمالية اللي يقول أنه إحنا بالتأكيد ينبغي أن لا يكون هناك وهم أنه بين ليلة هناك عصا سحرية ممكن أن تحول الواقع الاقتصادي وحصيلة أكثر من 20 سنة من الدمار ومن الفوضى ومن الخيارات والسياسات الاقتصادية المؤذية والمدمرة أن نقدر هذا كل الحصيلة أن نتجاوزها في غضون فترة سريعة. ولكن بالمقابل أيضا لا نرسم صورة سوداوية. العراق لا يزال يمتلك الإمكانيات الكبيرة سواء الإمكانيات المالية ولكن أيضا الإمكانيات البشرية. والعراق ما فقده في الفترة السابقة كان هو نمط من الحكم ومن الأطر التي كانت تدمر الإمكانيات هذه بدلا من توظيفها لعملية البناء. نحن بصدد إعادة خلق هذه الأطر المناسبة وهي عملية سياسية اجتماعية، وهذه العملية السياسية الاجتماعية جارية الآن جارية. ولذلك نبقى على نفس المعادلة الأولى، أولا لازم نخلق الشروط السياسية والمؤسسية وبالترابط معها تفتح إمكانيات أوسع لعملية البناء الاقتصادي، ووتيرة نموها ووتيرة تطورها حيكون مترابط بجد نفلح في أن نخلق هاي الأطر السليمة اللي تطلق الطاقات وليس تحبسها، اللي تخلق أجواء الأمان وليس أن نخلق أجواء عدم الشعور بالاطمئنان وبالتالي الخوف واللا يقين وغيرها من العوامل التي تشل الحركة الاقتصادية.
ويتابع التحليل بأن العنصر الأهم متمثل في اعتماد العراق على موارده الطبيعية، وأهمها النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي. وتنبه الباحثة إلى أن النفط قبل عام 1980 كان يمثل 39% فقط من إنتاج العراق الاقتصادي، أما الآن فيمثل النفط نحو 99% من الصادرات العراقية ونحو 81% من الإنتاج الاقتصادي القومي. ويوضح التحليل بأن الافتقار إلى التنوع يجعل النفط يبدو مورد البلاد الوحيد، مما يجعل أسعار النفط العالمية غير المستقرة تحدد مستوى معيشة العراقيين من سنة إلى أخرى. كما ينبه التحليل إلى أن هذه الثروة النفطية موجودة في مناطق عراقية تهيمن عليها الأقليات، مما يثير احتمال نشوب منافسة شديدة بل وحتى نزاعات من أجل السيطرة على هذه المناطق. وهذا حسب التحليل يحتم على صانعي السياسة الاقتصادية الإسراع في تطوير المكونات الأخرى للاقتصاد العراقي. ويشير التحليل هنا إلى وجود بنية تحتية لا بأس بها في العراق، موضحا مثلا بأن 75% من طرق العراق معبدة، وإلى موقع العراق الاستراتيجي الذي من الممكن أن يحوله إلى محور مهم في التجارة بين الشرق الأوسط والغرب. كما يشير التحليل إلى أن اليد العاملة المثقفة ثقافة عالية نسبيا، وما يتوفر لديه من مواد أولية يمكن العراق من مضاعفة نشاطه الصناعي، علما بأن الصناعة لا تمثل حاليا سوى 13% من الإنتاج القومي. أما العنصر الأهم في تأخير انتعاش العراق حسب التحليل فهو حالة الإهمال التي تعاني منها البنية التحتية النفطية. وتنسب الباحثة إلى تقديرات الخبراء توقعها بأن عودة العراق إلى إنتاج 3.5 5 مليون برميل يوميا سيحتاج أشهر إن لم يكن سنوات ومليارات الدولارات من الإنفاق والاستثمار. وحول إمكانية تقليل اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط وتوجيهه في اتجاه في وسع العراق أن يحقق نجاحا فيه، أعرب لنا رائد فهمي عن الرأي التالي.
يعني احنا في البلدان النفطية، وهذا ينطبق على العراق وينطبق على العديد من البلدان النفطية بشكل خاص بلدان الخليج مثلا، احنا في نظام الحسابات القومية اكو اشكالية عندنا، يعني اشكالية، واحنا لا زالنا في التحليل نعتمد على بيانات الحسابات القومية. يعني مثلا اذا ناخذ الاقتصاد العراقي، احنا الورد النفطي يجي للدولة والدولة تعيد الضخة بالاقتصاد عن طريق مشاريع حكومية وغيرها. قسم من هذه عادة الضخ تأخذ طريقة الى خلق طاقات انتاجية حقيقية، سواء في الميدان الصناعي ام في الميدان الزراعي او في ميدان حتى الخدمات. وعندما تخلق طاقات انتاجية حقيقية، هذا هاي تدخل تندرج في اطار تنويع القاعدة الاقتصادية، يعني هو في اطار الاستراتيجية اللي الآن كل يعتمدها أن التخفيف الاعتماد على النفط، ويعني ظاهرة صحية. ولكن قسم من هذا إعادة الضخ للموارد النفطية اللي تتم للاقتصاد ما تتم وفق أولويات اقتصادية، يعني تتم وفق أولويات سياسية. الحكومة القائمة مثلا ترغب في كسب ود شريحة اجتماعية أو تعمل في إبقاء على مشاريع اقتصادية غير ذات جدوى، وبالتالي الهدف السياسي او هدف كسب فد نوع من المشروعية او كسب الدعم بعض الفشاعه يتغلب عن البعد الاقتصادي. والنتيجة اللي اريد اوصل لها من هاي كلها، اريد اقول انه نسبة 39% اللي كانت موجودة قبل 80 هي مبالغ فيها. يعني انا اعتقد انه احنا نعتمد على النفط وللأسف اكثر مما تعكس ارقامنا، وبالتالي الرقم الحالي اللي هو 80% ايضا مبالغ به، يعني هذا شوف ربما اقرب للواقع، ولكن احنا نسبه بين 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 هالبعدين. هذا هل ممكن ان نغير من هذه النسبه ونقلل الاحتمال؟ انا مو اقول لك ممكن، يعني المستقبل ينبغي ان يكون، يعني هذا يكون واضح. يعني اذا احنا نفلح، اذا اقول نفشل في توسيع القاعدة الاقتصادية لتنويع القاعدة الانتاجية للاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على النفط، فإحنا مصيرنا على المدى البعيد، المستقبل الاقتصادي على المدى البعيد يكون مستقبل يعني فيه كثير من هشاشة. يعني حنبقى اقتصادنا معتمد على سوق النفطي، وهو السوق مثل ما شفنا أنه سوق في بعد استراتيجي ويتأثر بالمتغيرات الدولية وبالتقلبات وقليل الاستقرار. وبالتالي هل ممكن أن نرهن الاقتصاد العراقي ومصير شعبه ومصير قوى المنتجة ومصير أبنائه يعني فقط بتقلبات السوق، وكأننا حنصبح أمام قوة غاشمة، قوة لا سيطرة علينا؟ فإذا تنويع القاعدة الانتجادية يبقى هدف استراتيجي مركزي لكل نظام ولكل استراتيجية تنمية. احنا مع الاسف، وبس احنا، عموم البلدان النامية وعموم البلدان النفطية حتى الان فشلت في تحقيق هذا الهدف.
ويشدد التحليل على ضرورة الإسراع في تنشيط الاقتصاد المنهار في العراق من خلال توفير التمويل لنشاط القطاع الخاص، خصوصا المشاريع الصغيرة منه. كما يشدد على أهمية إسراع الدول والمؤسسات المالية في التعاون والتنسيق مع الحكومة العراقية الجديدة من أجل تشخيص واستعادة الأموال المسروقة والمختلسة المودعة بمصارف أجنبية، وذلك بالنظر إلى ضخامة حجم هذه الأموال وإلى كونها من ممتلكات الشعب العراقي. وفي مجال إعادة تأهيل العراق، يوصي التحليل بالتركيز على التعليم والثقافة باعتبارهما من الأولويات القصوى، شأنها شأن العلماء الذين اقتصرت الاستفادة من مهاراتهم بنسبة عالية جدا في مجال تطوير الأسلحة والتطبيقات العسكرية، ما أوجد حاجة حيوية لإعادة تدريبهم من أجل الاستفادة من خبراتهم في قطاعي الصناعة والبحث العلمي. وينبه التحليل إلى أن مؤسسات العراق الضرورية لتطوير المجتمع المدني بشكل سليم بما فيها تلك المعنية بحل الخلافات القانونية والاقتصادية قد اختفت أو تراجعت في فعاليتها نتيجة الإهمال الطويل وسوء استخدامها من قبل صدام حسين. ومن بين هذه المؤسسات البنك المركزي والمؤسسات السياسية والهيئات الانتخابية. وتشدد ليسا كوك على أهمية حل النزاعات في عملية تحقيق السلام والحفاظ عليه في العراق، كما تشدد على ضرورة طمأنة جميع العراقيين بأن سيادة القانون وحق الملكية سيصبحان من أهم عناصر العراق الجديد، ما يترتب عليهم المساهمة الوثيقة في إيجاد الآليات المناسبة لحل الخلافات والنزاعات. وتخلص الباحثة إلى أن إغاثة العراق وإعادة بنائه وتعميره وتأهيله سيتطلب بذل جهود جبارة، مع الأخذ في الاعتبار بأن شفاء العراق سيكون صعبا ومكلفا وبأنه سيستغرق وقتا ليس بقصير، ما يرتب على العراقيين والمجتمع الدولي التحلي بالصبر، فتصحيح الأخطاء المتراكمة خلال العقود الماضية لا يمكن التعجيل في تحقيقه.
قدمت لكم إذاعة العراق الحر من براغ في دور الفكر والنشر.
أعزائي المستمعين، المطربة العراقية فينوس تشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية.